مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أثيناغورس هو أحد أساتذة الكلية الإكليركية القدامى، وكان من أثينا وسكن في الإسكندرية، وصار مديرا للأكاديمية الفلسفية في الإسكندرية، وكان ضد المسيحية ويحاربها، ثم بدأ يقرأ الكتاب المقدس لكي يهاجم الكتاب المقدس، وانتهى به الأمر إلى الإيمان بالمسيحية، وصار من أكبر المدافعين عن المسيحية. ده أثيناغورس. والكنيسة عهدت إليه بالأستاذية في الكلية الإكليركية، وكان هذا في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي، وهو يعتبر أستاذا للقديس بانتينوس وكليماندوس الإسكندري. ولما صار أستاذا للإكليركية ظل كما هو بملابس الفلاسفة، كان الفلاسفة لهم ملابس خاصة، فكان يدخل بملابس الفلاسفة، وظل على أسلوبه الفلسفي، يعني يتكلم بالطريقة العقلية المقنعة بالمنهج الفلسفي، وكان متأثرا بالفلسفة الأفلاطونية الحديثة اللي يسموها النيوبلاتونيزم. بلاتو اللي هو أفلاطون، بلاتونيزم أفلاطونية، نيوبلاتونيزم يعني الأفلاطونية الحديثة. وكان يحب أفلاطون، وكان يقتبس من أقوال الفلاسفة ويختار منها ما هو صالح، وكان رجل هادي، وكان أيضا يقتبس من الكتاب المقدس بس بطريقة ما يقولش إيه الشواهد، وحتى النصوص جايز تكون مغايرة شوية للي عندنا. أنا قلت لطالبة معهد الدراسات معهد الكتاب المقدس إنهم يحضروا المحاضرة دي، عشان أقوال الآباء كلها تقريبا دخلة في الكتاب المقدس وفي دراساته. أهم كتابين عملهم أثيناغورس كتاب الدفاع عن المسيحية، وكتاب قيامة الأجساد من الأموات، يعني Resurrection. إيه كتب الدفاع دي؟ كان المسيحيون في أواخر القرن الثاني يقابلون باضطهاد شديد جداً، هو بعت الدفاع للإمبراطور ماركوس أوريليوس، وده كان من أفظع الأباطرة اضطهادا للمسيحيين وهدما للكنائس وتعذيب ليهم، وكان يصدق التهم التي تصل إليه عنهم بلا فحص، مع أنه كان رجلا فيلسوفا أيضا. والتهم التي كانت تصل ضد المسيحيين إما كانت تصل من الفلاسفة الوثنيين، وخصوصا الفلاسفة السفسطائيين في ذلك الحين، وأيضا من السحرة الذين كان رزقهم يضيع بانتشار المسيحية، وأيضا من أعداء الدين عموما، وكانوا يسمون المسيحيين أعداء الآلهة، يقصدوا الآلهة الوثنية. فهو أرسل خطابا إلى الإمبراطور، أو أرسل دفاعا عن المسيحيين إلى الإمبراطور، يرد على الاتهامات اللي كانت موجهة للمسيحيين في ذلك الحين. القديس يوستينوس أيضاً أرسل دفاعا. بس القديس يوستينوس كان شديد وعنيف في دفاعه. نسينا أورس كان هادي شوي. عجيب الاتهامات اللي كانت موجودة في ذلك الحين. حاليا ولا اتهام من دول موجود، بس بنقولها لكم من ناحية التاريخ. يعني الاتهامات كانت اتهام المسيحيين بالإلحاد، اتهمهم بالمعاشرات الأوديبية، اتهمهم بأكل لحوم البشر. طبعا مصدر الاتهام بالإلحاد انهم ما بيعبدوش آلهتهم، فاعتبروا ما دام ما بيعبدوش آلهتهم يبقوا ملحدين. ربما اتهمهم بأكل لحوم البشر جاي من سر الإفخارستية، اخذوها يبقى ضدهم. يعني معاشرات الأوديبية ما عرفش جابوها منين. من جهة الإلحاد رد عليها أثيناغورس بأنه المسيحيين يؤمنوا بإله، ويؤمنوا بإله واحد، وهذا الإله أزلي وأبدي وواجب الوجود، ودخل في الثالوث القدوس. إزاي بنسمي الإله ده الآب والابن والروح القدس؟ وقال هذا الإله صفاته غير صفات الآلهة الوثنية، فلذلك أنتم متعرفوهش. وتدرج أن الكلام على آلهة الوثنيين، وقال إحنا ما بنؤمنش بآلهة الوثنيين لأنهم آلهة ليسوا آلهة من جهة، وثانيا لأنهم كانوا بشرا وأنتم صيرتموهم آلهة، ولأن تحاط حولهم قصص من الفساد والقسوة والمؤامرات والخناقات بين بعضهم وبعضهم. تلاقي الآلهة الوثنيين بينهم وبين بعض معارك وصراعات. لاحظوا هنا أن المدافعين المسيحيين كانوا لا يدافعون فقط عن المسيحية، إنما يتدرجون إلى مهاجمة الوثنية أثناء دفاعهم، وما كانوش يخافوا. القديس يوستينوس لما دخل في الموضوع ده برضو دعاهم إلى الإيمان بالمسيح، وهاجم العبادات الوثنية وشرح ما فيها من ضلال. أيضا هاجموا في الوثنية تعدد الآلهة، وهاجموا الأساطير الوثنية اللي بيؤمنوا بيها، الميثولوجيا بتاعه وفساد الآلهة الوثنية. النقطة الثانية، المعاشرات الأوديبية، قالوا إن إحنا ما عندناش حاجات زي دي موجودة عندكم أنتوا الوثنيين، وكأن الناس بيهاجموا الآخرين بالعيوب اللي فيهم كده بصراحة. وتكلموا عن أخلاق المسيحيين وعفتهم، وإزاي إنهم بيمتنوا عن النظرة الشريرة، وبيمتنوا عن شعور القلب، ويمتنعوا عن زيجات معينة، وبعضهم بيمشي في البتولية، ويمتنعوا عن تعدد الزواج إلى آخره، وإزاي ناس بعاد عن شهوات الدنيا وبيهتموا حتى بالفكر الواحد يكون رقيب عليه. وردوا على دي من جهة أكل لحوم البشر، قالوا الكلام ده مش معقول، لأن إذا كان في أكل لحوم البشر يبقى لابد في قتل للناس، والمسيحية ما تؤمنش بالقتل ولا حتى بالإجهاض ولا حتى بما يفعله الوثنيون من جهة أولادهم وقتلهم وما عندهمش قسوة. وأيضا المسيحيون يؤمنون بقيامة الأموات بقيامة الأجساد، فمش معقول واحد يأكل جسد وهو عارف أنه هيقوم، لما يقوم يعمل له إيه بقى، يبقى منظره إيه؟ الاتهام ممكن يكون عند منكري القيامة. وكان المدافعون أيضا يقولون للأباطرة مفروض العدالة تقتضي أنكم تحققوا في الاتهامات التي تصل إليكم، وكل الاتهامات التي يتهم بها المسيحيون لمجرد الاسم المسيحي، وهذا ليس تهمة. شوفوا إيه التهمة و ورد عليه. وشرح بعض من عقائد المسيحية. الكتاب بتاع قيامة الموتى، كتب كتيرة كتبت من أقوال الآباء عن القيامة، ياريت نجمع الحاجات دي ويكون لنا مؤلف عن القيامة في الفكر المسيحي أو الفكر الآبائي. علم أثيناغورس لما تعرض للموضوع ده، تعرض إليه من ناحية فلسفية بحتة بغض النظر عن آيات الكتاب المقدس بتقول إيه. طبعا منذ العصر المسيحي الأول وكان هناك إنكار لقيامة الموتى، زي مثلا أفكار الصدوقيين الذين كانوا لا يؤمنون بقيامة ولا بملاك ولا بروح، وموجود في الكتاب المقدس إيه مشكلتهم وكيف كانوا يهاجمون المسيح ويهاجمون بولس الرسول. ولما بولس الرسول تكلم عن قيامة الموتى استهزأوا به وقالوا له سنسمع منك عن هذا أيضا. وبولس الرسول استخدم هذا الموضوع مرة، فلما عرف إن اللي بيسمعوه بعضهم من الفريسيين وبعضهم الصدوقيين، قال لهم أنا فريسي ابن فريسي وعلى رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم، فاصطدموا ببعض. واليهود قالوا مفهوش شر، ده راجل كويس، بينما اليهود كانوا ضده في وقت من الأوقات، بس هو حب ينفذ نغزة يخلي الاتنين ينقسموا على بعض. فكان المسيحيون يتكلمون عن قيامة الأموات. أثيناغورس لما تكلم عن هذا الأمر قال إيه الاعتراضات عن قيامة الموتى؟ هل ربنا لا يقدر أن يقيمهم أم لا يريد أن يقيمهم؟ إنه فيهم، فإن كان لا يقدر دي مش معقولة، لأن الذي خلق هذه الأجساد يستطيع أن يعيد تركيبها، والذي خلق الأجساد من تراب يستطيع أن يرجعها بعد أن تتحول إلى تراب. مهما حدث لهذه الأجساد، سواء تحللت أو انتثرت من مكان لآخر أو دخلت في تركيب كائنات أخرى، دخلت في تركيب حيوان أو إنسان أو نبات، عارفين إزاي دي؟ يعني واحد مثلا مات وكان وحش، فجسده دخل في تركيب الوحش، نبوت الإسرائيلي وأخاب الملك الكلاب لحس الدم، وطبعا لقت حاجة كانت كلتها، يعني ما فيش معنى. القديس إغناطيوس الإنطاكي قدموه للوحوش فأكلته البسور، أكلته إيه؟ البسور. دول هياكلوا أسد، والأسد هيتحول لتراب، يبقى التراب بتاع الأسد هو التراب بتاع إغناطيوس، يعني ما فيش فرق، مش إغناطيوس هيتحول لتراب، طب الأسد اللي هياكله هيتحول لتراب برضه، يبقى التراب رجع في التراب، يعني ما فرقتش هنا ولا هنا يعني. أو مثلا إنسان اندفن في حتة وزرعوا شجرة وجسمه تحلل اختلط بالتراب، الشجرة مصت عناصره دخل جواها تحول إلى ثمرة أكلها إنسان، شوفوا الحكاية ماشي إزاي. المهم أيا كانت الحكاية هتلف وتدور وترجع للتراب مرة أخرى. إذا كان الإيه؟ الجسد اللي تحول إلى تراب تحلل وامتصته التربة، أو دخل في جسم حيوان أو جسم نبات أو جسم إنسان أو تناثر في أي مكان. ده يمكن عند الهنود الحكاية أصعب، لأن الهنود لما بيموت إنسان بيحرقوا جسد، يعني غاندي لما مات اسمه رجل قديس كبير عندهم اسمه المهاتما غاندي عن الروح الكبير، حرقوه برضه شوية التراب بتاعه رموها في النهر الكبير. في بعض بلاد في أوروبا تقول بلاش أخلي الجسد يتعفن، ويحرقوا الجسد ويحطوه في علبة ويحتفظوا بالتراب بتاعه. اوعى تقول الجسد لما يتحرق بعضه بيتحول الى غازات وفي ثاني اكسيد كربون او اول اكسيد كربون يرتفع في الجو، ويبقى ايه برضه كل الماده لا تفنى تلف تلف وترجع تاني. الله الذي خلق من العدم او خلق من التراب لا يعجز ان يقيم الميت مره اخرى ايا كان. فمن جهة قدرة ربنا يستطيع. فقال لهم عدم قدرة ربنا، هي عدم قدرة من جهة القوة والعدم قدرة من جهة المعرفة، يعني ما يعرفش. قال هو يعرف بدليل إنه هو اللي جاب شوية التراب وعملهم إنسان. أم هو لا يشاء؟ قال لا، لا يشاء. ليه؟ ربنا إدى وعود للإنسان ووعود بالحياة الأبدية، وهو يشاء إن الإنسان يحيا في خلود. ثم لماذا الله لا يشاء يعني؟ هل لأن القيامة فيها ظلم، ولا القيامة نفسها عمل شائن؟ فالقيامة ما فيهاش ظلم بل فيها عدالة، وهي مش عمل شائن. لاحظوا الآباء بيحللوا المواضيع تحليل مش سهل. وبعدين جه لما اتكلم على الأدلة على القيامة، قال الدليل الأول اللي هو الغرض الأساسي من خلق الإنسان. هل ربنا خلقه ليفنى أم خلقه ليحيا ويتمتع بالوجود ويتمتع بالله ويشوف ربنا ويعيش معه؟ فإذا كان ربنا خلقه لهذا الغرض يبقى الموت لا يحقق هذا الغرض، والقيامة هي التي تحقق هذا الغرض من خلق الإنسان. يعني زي ما مثلا السيد المسيح قال لتلاميذه: ومتى وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فإذا كان يريد أن الناس يكونوا معه ويعيشوا معه في الأبدية، يبقى لا يمكن أن يتحقق هذا الغرض من خلود الإنسان ومن أبديته إلا لو كانت هناك قيم. لاحظوا حينما نتكلم عن القيامة نقصد قيامة الأجساد. قيامة إيه؟ الأجساد. حتى في الإيمان اللي بتقوله الأم أثناء معمودية الطفل، بتقول أؤمن بكذا وكذا وبقيامة الجسد. قيامة الجسد، لأن الروح لا تموت علشان تقوم. الروح حية بطبيعتها، فالقيامة بطبيعتها هي قيامة إيه؟ الجسد. ولما التلاميذ ظنوا أن المسيح مجرد روح أو خيال، كان هذا ضد قيامة الجسد. يعني افرض هو روح ولا خيال قصاتهم، ما يبقاش الجسد قام. لكن هو المهم في القيامة قيامة الجسد نفسه. فأول حاجة قالها أثينا غورس في القيامة تحقيق الغاية من خلق الإنسان، والقيامة هي التي تحقق هذا الأمر، وتحقق للإنسان السعادة في الأبدية، وتحقق له العشرة الإلهية. ثاني حاجة قال القيامة تحقق الطبيعة الإنسانية، لأن الطبيعة الإنسانية الإنسان بيتكون من جسد ومن روح. فلو الروح فضلت لوحديها يبقى لم تتكامل الطبيعة، لأن الطبيعة البشرية عبارة عن جسد وروح، فلابد أن الروح تحيا مع الجسد، يعود الارتباط مرة أخرى حتى تتكامل طبيعة الإنسان. لو مجرد روح بتعيش في الأبدية ما تبقاش إنسان كامل، ما تبقاش طبيعة بشرية كاملة. إذن لابد من قيامة الجسد. ثالث حاجة قال من جهة الجزاء في الأبدية. يعني من جهة الجزاء في الأبدية؟ يعني الروح والجسد اشتركوا معا في الخير أو اشتركوا معا في الشر، فلابد أن المكافأة تكون للاثنين مع بعض أو العقوبة تكون للاثنين مع بعض. يعني واحد احتدت روحه فيه وغضب وراح من أول واحد قلبين، فالروح من جوه ملكها الغضب والإيد اتحركت وضرب، فيبقى في الأبدية اللي تتعاقب الروح لوحديها ولا الجسد اللي ضرب قلمين برضو نفس الوضع. واحد روحه أحبت المادة والتصقت بالمادة وقعد يأكل ويشرب ويمد حواسه ونظره وسمعه ولمسه إلى آخره، يبقى في الأبدية الروح هي اللي تعاقب ولا الجسد برضو اللي متع حواسه ومتع نفسه بالأكل والشرب ولذات العالم الآخر والعالم الحاضر واتصل بالمادة وإلى آخره. وهكذا أيضا الروح اللي أحبت ربنا والجسد بيسجد بيصوم بيسهر بيتعب في خدمة الآخرين بيتعب في العبادة، فلا بد إن اللي يكافئ مش بس الروح، يكافئ الجسد معه. وكمان القيامة تدل على عناية الله وعلى عدالة الله، لأن لو الجسد فني أو انتهى يبقى الله ما اعتناش به، فالله يعتني بالجسد يعتني بالروح أيضا، يحفظ ويقام، يحفظ ويقام. أرجو في مناسبة أخرى أبقى أكلمكم عن آراء الآباء الآخرين في الدفاع وآراء الآباء الآخرين في القيام برضه، نجمع الحاجات دي كلها مع بعض. اتفضلوا انصرفوا.